أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان حديثنا عن استعمال اللولب، وهل إن النظر إلى العورة حتى من المرأة باعتبار ذلك محرم وغير جائز؟ اللمس والنظر كليهما، هل يكون وضع اللولب في المهبل لضرورة مقبولة شرعا حتى تشمل أدلة الضرورة المحرجة أو قاعدة نفي الحسر والحرج أو لا؟ في هذه المناسبة ارتئينا أن ندخل بشيء من التفصيل في قاعدة نفي القسر والحرج، وقلنا بأننا سنتحدث بحول الله وقوته عن مصدر هذه القاعدة، ثم مدلولها، ثم موقعها تجاه أدلة الأحكام الأخرى الأولية، وأخيرا مجالاتها في الفقه. فبدأنا بمصدر القاعدة وذكرنا 4 آيات، في كل منها جاء التركيز على اليسر ونفي العسر، وأن الله تبارك وتعالى ما أراد لنا حكما حرجيا. وانتهينا إلى أن الأساس في التشريع الإسلامي هو ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بعثت بالحنيفية السهلة السمحاء، السمحة بالحنيفية، أو أن التشريع الإسلامي قائم على اليسر للعباد ونفي العسر. بهذه المناسبة نجد أصحاب الصحاح والمسانيد يقولون حديث عن عائشة أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط في الإسلام إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. وهذا نوع من التأييد فقط، وإلا الأدلة اللي رأيناها في الآيات الشريفة هي كافية في إثبات المعنى، بس من ناحية السيرة العملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى منقول، أكثر من مصدر يشير إلى ذلك.
سنها قاعدة قدرات تبيح محظورات، نفس قاعدة مسيرة.
راح نبين أن الضرورات تبيح المحظورات ليست مطابقة 100% لقاعدة نفي العسر والحرج، ولكن لها صلة إلى حد ما. راح يجي إن شاء الله.
ولا هذا وين الحصر حديث ما خير رسول الله؟
هذا بالهامش مذكور.
بالهامش
مذكور. نعم. مذكور في البخاري وفي مسلم وفي الموطأ وفي السنن لأبي داود. نعم، هذا كله مذكور بشكل كامل في الحديث.
يسر ولا تعسر
أيضا الواردة. نعم، على كله. فمحل الشاهد شنو هو؟ محل الشاهد أن تكملة لما تقدم من دلالة الآيات على هذا المعنى، نجي الآن إلى إشكال مشهور مذكور في كثير من الأبحاث والمقالات والكتب الفقهية، أنه كيف يمكن إنكار وجود أحكام شاقة في الشريعة؟ قلتم بأن أساس التشريع قائم على التسهيل وعلى اليسر، ومعنى ذلك أنه هل هذا بنحو الموجبات الكلية؟ إذا كان بنحو الموجبات الكلية، المفروض أنه لا نجد مثالا واحدا أو موردا واحدا يكون التكليف فيه شنو؟ شاقة. في حين أن من أظهر مصادر المشقة هو التكليف بالجهاد، الذي فيه إزهاق الأرواح وشلل الأعضاء، فقدان البصر، فقدان اليد، أو الجروح التي لا تلتئم إلى آخره، ومضافا إلى ما نشهده في عصرنا هذا إن لم يكن مشهودا في الأزمنة السابقة، فهنا مشهود الآن بشكل واضح تدمير البنية الاقتصادية التي نذر أن نجد مثالا لحرب لا تتعقبها المشاكل الاقتصادية الصعبة الكثيرة الموجودة في شتى البلاد. تخصيص الجانب الأكبر من بيت المال لشؤون القتال، والآن نجد في الآونة الأخيرة خصوصا في العام الماضي أن كثير من الدول الإسلامية التي نعرفها وصل موضوع الإنفاق على السلاح وعلى الدفاع وعلى شؤون الحرب بنسب كبيرة جدا. يعني قرأت بعض التقارير الأخيرة أنه 70% أو 75% من ميزانية كثير من الدول الإسلامية جاء تصرف على الدفاع أو الحرب، نعم، أو التسلح. وطبعا المستفيد من هو الشركات الكبرى التي تصنع السلاح، وأحيانا تبيع الأسلحة القديمة المستعملة لبعض الدول الإسلامية، وفي سبيل أنه بعدين هم يصنعون أسلحة جديدة يستبدلون. على كل إذن نضيف إلى ذلك مسألة أخرى، حرمة الفرار من الزعف وكونه من الكبائر. يعني ليس فقط موضوع التسلح والإنفاق على السلاح والحرب هو الملاك الذي نراه في مثال وجود العسر والشدة والمنافي لليسر الذي المفروض أن يكون هو الملاك، لا، أن الفرار من الزحف يعتبر من المعاصي الكبيرة. نعم، يعني مثلا في بدايات من هذه الصالحين فهانا أجله الله تعالى يتغمد المرحومين منهم برحمته الواسعة، لما يبحثون العدالة مشكل يذكرون أن العدالة هي الامتناع عن الكبائر، ويدرجون تحت الكبائر حوالي 50-52 مادة، منها الفرار من الزحف. بل إن المسلم الذي يترك ساحات القتال والصفوف الأمامية للجبهات حتى يبعد عنا خطر الموت يعتبر بحد ذاته ذنب كبير لا يغتفر. إذن هذا المعنى ونظائره ما أشرنا إليه في أواخر المباحثة السابقة، الصوم في الأيام أيام النهار اللي تكون طويلة والحر الشديد، وخصوصا لبعض الأصناف اللي عندنا مثلا الخبازين على سبيل المثال، يعني أنا أحيانا أو البنائين على سبيل المثال، أشغال صعبة بشكل عام، نعم، أشغال يعني في شدة الحر على سبيل المثال وهو صائم، ويكون النهار طويل، هذا من أطول مصاديف المشقة. فعلى نحو الموجبة الكلية لما تقولون أن التشريع الإسلامي مبتني على اليسر وما جعل عليكم في الدين من حرج، أدلة نفي القصر والحرج إلى آخره، معنى ذلك هذا غير تام. زين، فإذن بماذا تجيبون عن هذا السؤال؟ السيد البجنردي رضوان الله عليه في قواعد فقهية حاول أن يصوغها بشكل، وهذا العبد الضعيف يقترح ماذا تغيير الصياغة بشكل آخر، ولو أنه يلتقيان الاقتراحان أو الإجابتان تلتقيان في تقريبا زاوية واحدة. السيد البجنردي يقول، البجنردي رحمة الله عليه يقول، رفع الأحكام الحرجية أو عدم جعلها يكون من باب الامتنان واللطف، هذا واضح. فإذا كان الرفع وعدم الجعل خلاف الامتنان وخلاف المصلحة الشخصية أو النوعية فلا بد أن يجعل ذلك الحكم ولو كان فيه ضيق وعسر، وإلا تفوت تلك المصلحة الشخصية أو النوعية. إذن يحاول السيد البجنردي رضوان الله عليه أن يقول بما أن قاعدة نفي العسر والحرج مبتنية على الامتنان واللطف للعباد، فإذا كان هذا اللطف يعارض بما تفوت به المصلحة الشخصية أو النوعية إذن هذا الموضوع يلغى. قلت أنه إحنا لو نرجع إلى الضوابط العامة في قاعدة الأهم والمهم في باب التزاحم، نعرف أنه في باب التزاحم الفرق بين التزاحم والتعارض أولاً ما هو؟ التعارض هو تنافي الدليلين في مقام التشريع. لا يمكن أن المشرع الحكيم يكلفنا بتكليفين يتعارضان، ولكن التزاحم لا، التكليفين بحد ذاتهما موجودين ولا أساس ولا مجال للتعارض بينهما، لكن المكلف غير قادر على أن يمتثلهما معا. يعني المثال السهل جدا أنه شخص يسير بجانب البحر أو النهر فيجد شخصا آخر محقود الدم، مهدو الدم كما يذكرون الفقهاء أو الأصوليون، أنه مشرف على الغرق، هو لا يملك قاربا ولكن يوجد قارب على حافة النهر أو على جانب البحر مشكل ولا يملكه. هنا خطابان، الخطاب الأول من الشارع المقدس أنقذ المشرف على الغرق، أنقذ المشرف على الغرق باستمرار وعلى نحو الفورية. الخطاب الآخر لا تغصب، لا تمس ما ليس لك، لا تمد يدك إلى ما لا تملكه أو ما لم يبح لك التصرف فيه. فهنا إذا أراد أن يراعي النهي الوارد عن تصرف مال غير ذاك راح يغرق، إذا أراد أن ينقذ الغريق هناك الأداة المتوفرة فعلا شنو؟ أن يتصرف في مال الغير، أن ينتظر على ما يروح يشوف صاحبه ويأخذ رخصة من عنده ذاك رجال أرجال منتي زين. وبما أن المكلف غير قادر على أن يمتثل الأمرين، إذن الحل ما هو؟ يتقدم الأهم وهو الحياة على المهم وهو المال أو الثروة أو عدم مصرف أموال الآخرين. فإذن هاي القاعدة العامة، الضوابط التي نجريها في باب التزاحم، الأقوى ملاكا يتقدم على الأضعف ملاكا، والملاكات هي نعرف أن الأحكام دائرة مدار المصالح والمفاسد الواقعية، وبما أن مصلحة الحياة مقدمة على مصلحة المال كما هو مقرر في محله، إذن فماذا نقول؟ نقول بأن حفظ الثغور والدفاع عن الكيان من أهم واجبات المسلمين، بل إنه اعتبار عقلائي تجمع عليه الأمم كلها بغض النظر عن مشاريعها الفكرية والسياسية والاجتماعية وإلى آخره. إذن ملاحظة هذا الملاك ترجح على ملاحظة حال المكلفين من حيث الأسر والحرم. نعم، إذا أمكن أن يقوم المسلمون بمفاوضة العدو الذي يريد أن مثلا يهجم عليهم، أو محاولة الاتفاقيات الموجودة اللي عادة المتعارفة اللي تمنع الاعتداء أو أي شيء من هذا القبيل، إذا أمكنت بها. لكن حيث التفت المواجهة المسلحة تحصل حينئذ ملاك الدفاع عن الكيان الإسلامي يقدم على ملاك التيسير على العباد. فإذا ما ننكر أن الملاك والتيسير على العباد، لكن ملاك الأقوى تغلب عليه، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان، خصوصا وأن العقلاء اتفقوا على هذا المعنى. الدول حتى الدول العظمى أو الدول الضعيفة تهتم بمسألة الدفاع والتحصين والاستعداد لما نقرأه في وعد لهم مستطعتم لهم من قوة ومن رباط خير إلى آخره.
حتى لو كان طاغية سيدة،
يعني إحنا الآن جنذكر عن الملاكات بشكل عام والتطبيقات الجزئية.
بس عفوا هذه الأحكام الحرجية الواقعة على الفرد،
الواقعة على الأمة. إحنا الآن كلنا الإشكال الأول فيما يتعلق الجهاد والقتال، وكون ينفي الكبرى الكلية في مسألة التيسير على العبادة ما شكل. لكن الآن نتحدث في مثال آخر، نقول في موضوع الصيام راح نعالج هذا الموضوع في فرق لاحق إن شاء الله للتمييز بين الحرج النوعي والحرج الشخصي، هناك إن شاء الله يتبين. هذا فيما يتعلق بالتفتو الإشكال. أما بعد الآيات الاستدلال بالروايات، عندنا نصوص كثيرة اللي تجتمع على شيء واحد وهو تأييد المعاني الواردة في الآيات القرآنية. أولا يروي الشيخ الطوسي بسند صحيح عن أبي بصير يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية. يعني الآن الإسالة موجودة والحنفية تدفع تفتحها ويجري الماء البارد والحار وما شكل ذلك، لكنه في السفر حتى في السفر يحملون يعني حتى السيارة والقطار والطائرة نستطيع أن نقول أنه في الغالب هي وجود المطهرات أو الماء متوفر فيها، لكنه في الأزمنة السابقة حيث كان السفر في البادية والمواشي هي التي كانت أداة السفر والتنقل، يقول بولينا بالغدير من المطر، نجي نوقف في المكان نشوف أنه ماء مجتمع زين إلى جانب القرية فتكون فيه العذرة واحد، ويبول فيه الصبي اثنين، وتبول فيه الدواب وتروث. فقال عليه السلام: إن عرض في قلبك منه شيء، يعني مرة تشوف أنه يصير عندك حالة من التقزز عدم الارتياح، زين شلون أنا أجي أتوضب هذا الماء صار وقت الصلاة وأريد أتوضب، فهل هذا من مصادير أنه فقدت الماء فإن لم تجدوا ماء هناك تيمم أو لا لا ولم تجدوا ماء ما تنطبق هنا، وإنما الماء موجود. فإن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا. وظهر الإمام صلوات الله عليه بحرك إيديه هالشكل، يعني القسم الفوقاني قشة بالمصطلح العادي، فقل هكذا يعني افرج الماء بيدك زين ثم توضأ. محل الشاهد شنو؟ فإن الدين ليس بمضيق أو مضيق، فإن الله عز وجل يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج.
يعني يحتمل سيدنا هاي الكلمة مصحفة فقل يعني فافعل،
هو
باعتبار ما يناسب
مو مصحفة، لأنه ربما نجد نسخة تقول فافعل، لكنه يعني سواء كان فافعل هكذا ما شكل
أو تصنع
اصنع هكذا فافعل هكذا يعني افرج الماء بيدك، يعني الراوي جاي يقول مو انه ينقل كلام الامام صلوات الله وسلامه عليه لانه ازيح القسم الطافي الموجود. هنا أنا حينما نتحدث عن فقه الحديث لابد ان نركز على ثلاث امور. الامر الاول ان السؤال وقع عن ثلاثه امور تكون فيه العذر واحد، يقول فيه الصبي اثنين، وتقول فيه الدواب وتروث. بالنسبة إلى الثالث لا شك ولا ريب أن الحيوان المحلل الأكل بوله وروثه وطاهران، فإذا هذا لا شك، إنما الإشكال في الآخرين. العذرة بحسب الظاهر عذرة الإنسان زين، ويقول فيه الصبي بول الصبي، إذا دول الاثنين كيف نعم كيف
أقول لي أنه الدواب فقط على المحلل،
يعني الدواب اللي غالبا عبارة عن الفرس والبغل والبغل من باب مثال حتى الجاموس، يعني هذه في الغالب يعني ما نعهد في القديم أن يحملوا على مثلا الخنزير على سبيل المثال أو أجلكم الله على الكلب، لا بحسب الظاهر حيوانات محللة. أما أنه افترضنا أنه الفيل مثلا كان بالجزيرة العربية بحسب الظاهر ما عندنا شيء، أو الضبع على سبيل المثال نحمل عليه والضبع يأكله ما كل يوم يحمله، لا المرتكز الذهني أن الدواب هنا هي عبارة عن الحيوانات المحلل الأكل، يعني سواء كان الحمار والبغل على جميع التقادير والحصان محلل الأكل، الكرامة البعير هو لا شك ولا ريب هو أداة السفر المتعارفة لا شك يؤكل وقت. إذن فيما يتعلق بتبول فيه الدواب والتروث ما عندنا إشكال يعني، إنما الإشكال في الأمرين الآخرين، العذرة يعني ظهر عذرة الإنسان يبول فيه الصبي، خوشفنا الطفل يعني بحسب ظهر الشكل، جاء يشوف أنه واحد يعني يبول على نحو الاستمرار يعني جاء يشوفه جاي يعني المضارع الاستمراري مو الشكل مو إخبار عن الماضي زين. أولا النقطة الثانية، الإمام صلوات الله وسلام عليه ما تعرض لكون الماء المجتمع بالغدير كر أو لا زين، ترك الاستفصال عندنا في الأصول، ترك الاستفصال يدل على العموم يعني سواء أكان ماذا كرا أم لا، الإمام سكت عن ذلك، وإلا ينبغي إذا أكون فرق بيناتهم كل إمام يبين أنه من هذا، باعتبار إذا كان كر قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجس شيء ها بل إلا يتغير إيه، فإذا كان بهالشكل هذا يعني الإمام ما ميز ما قال إذا كان. النقطة الثالثة
ممكن أن الجاري
لا 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 غدير لعبو الجاري إذا كان لا لا سيد الجاري إذا كان هناك نهر
أو ما معنى الغدير
يعني مكان مكان حفرة
يعني ما يحتمل أنه يكون متصل مع النهج باللغة
لا ما عندنا لا لا ما عندنا في
يعني لأنه التجمع المياه يسمى برك
على كل الغدير البلي الغدير الغدير عبارة في الغالب عن حفرة في الأرض أو منخفضة في الأرض تجتمع فيه الأمطار، وإلا الارتباط بالنهر أو بمثلا منبع آخر غير محفوظ، أصل ما هو متعارف يعني في الجزيرة في الجزيرة في الجزيرة العربية
هو القصد هذا أنه الغدير أوسع يعني
عليكم إذا إذا عندكم عندكم إشكالين، الإشكال الأول الارتباط بالجاري والنهر بعيد جدا، لأنه في الصحراء في الجزيرة العربية ما عندنا أنهر بحسب الظاهر، من السابق ما كان أكو لا نمر، وإنما النقطة الثانية مسألة الكر وغير الكر، إحنا جاي نقول في مقام مو القضية الخارجية، أنتوا إشكالكم كله على القضية الخارجية. إحنا جميعا على القضية الحقيقية يعني بغض النظر عن هذا الغدير بالخصوصي أنه مرتبط أو لا، حفرة أو لا، مفهوم شو ما مفهومي أم لا، المهم أنه الإمام ترك الاستفصال، ما ذكر أن هذا إذا كان كرا فعليه،
ولذلك سيدنا لم ترك الاستفصال لأنه لأنه الواقع هو هذا هو هذا عفوا يعني قد يكون
وجهة ثالثة. الجهة الثالثة الإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له إن عرض في قلبك منه شيء، الظاهر هو استقذار وعدم ارتياع النفس بمنظر العذرة إذا الشافر أو رؤية الصبي اللي شايل جدارته ويقول في زاوية الرجل، وإلا لو كانت النجاسة محققة بتغير أوصاف ماء الغدير جاء في مختار الصحاح الغدير القطعة من الماء يغادرها السيل وهو فعيل في معنى إلى آخره، والجمع غدران وغدر وغدير خم نسبة المكان على
الغدير يكون قليل العمق عادة.
نقول إذا كان الماء متغير بأوصاف النجاسة التي وقع فيه لا يعقل أن يحكم الإمام صلوات الله عليه بإزاحة القسم من شنو الطافي على سطح الماء ثم التوضي منه. إذا بغض النظر عن هذه باعتبار هذه النقاط الثلاثة نقول الفقهاء استدلوا بجملة فإن الدين ليس بمضيق مشفوعا بالاستدلال بآية ما جعل عليكم في الدين شنو يعني إذا كان بالشكل هذا هذا يصير من شنو من منصوص العلة، وبعبارة أخرى تنقيح المناطق القطعية. الإمام جاي يقول ترى ليش هذا ما يخالف
لأنه
الدين أولا ليس مضيق، والتأييد بذلك بالآية الشريفة ما جعل عليكم مليء.
أكو صعيد الفيم أو تيمو صعيد الطيب.
لا لا إحنا الصعيد الصعيد فيما إذا فقدت الماء. هذا جاي يقول الإمام بلسان الدليل يقول أنت ما فقد الماء، هذا ما شبيه أنت تفضل. رواية ثانية روى الكليمي في الكافي والشيخ الطوسي في كتابيه يعني التهذيب والاستبصار بسندهما عن أحمد بن محمد بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آسام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام عفرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة. يبدو أنه ذلك الأيام أحد أنواع العلاج مثلا المرارة مثلا من حيوان من السخلة أو النعجة أو شيء قبيل هذا، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ هذه المرارة مغطية ذاك المقدار فش أسوي؟ الإمام صلى الله عليه يقول له يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. قال الله قال الله جل وعلا ما جعل عليكم في الدين من حرج ثم علق امسح عليه جميل. نعم اللي نسميه بالجبير. الطبري يعلق على هذه الآية برواية قلها عن ابن عباس بقوله ما جعل عليكم في الإسلام من ضيق هو واسع. الطبري في مجمع البيان نسب هذه الاستفادة من الآية إلى جميع المفسرين، يعني كل المفسرين استفادوا من هذا المعنى استفادوا من الآية. الرواية الثالثة الشيخ الصدوق يرويها بسند صحيح عن البزنطي أن أبا جعفر عليه السلام كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالة وإن الدين أوسع من ذلك. يعني اللي يحاول أن يضيق على كل قضية، في كل قضية يقول حرام، في كل قضية يقول ما يجوز، في القضية يحاول أن يحتاط أكثر من اللازم. الإمام صلى الله عليه وسلم يقول صراحة قال هذا موقف الخوارج، إنه الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالة وإن الدين أوسع من ذلك. رواية أخرى عن حمزة بن الطيار وكل شيء أمر الناس به فهم يسعون وكل شيء لا يسعون فهو موضوع عنهم، وموضوع عنهم واضح في شنو الإباحة والبراءة وما شابه ذلك. طبعا السعة في هذين الحديثين سواء كان إن الدين أوسع من ذلك أو هذه الرواية الأخيرة فهو موضوع عنهم كل شيء لا يسعون تقابل الضيق اللي وجدنا أنه منفي فيما تقدم. اللطيفة هناك رواية مذكورة من طرقنا ومن طرق العامة أيضا أن في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو في بلا شك في عدة الوداع الحج الكامل التي قام بها نقلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف جاءه الشخص قال قدمت الحلق على سبيل المثال على النحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف فلان شيء سويته قبل فلان شيء، زرت البيت وطفت حج الطواف حج التمتع قبل أن أحلم. عدة أشخاص في أمثلة مختلفة وفرضيات مختلفة قدموا ما من شأنه التأخير، وكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل هذا لا حرج. نفس هذا نجده في سند معتبر عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق، يعني من يرجع منك من منى إجا قام بالطواف حول البيت حج الطواف حج التمتع قبل أن يحلق. قال لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا، وإذا كان ناسي ما قد يروح يعيد مرة ثانية. ثم قال الإمام صلى الله عليه يستشير بما ذكرنا، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي، وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي. الملاك يعني الجملة لطيفة للإمام الصادق صلوات الله عليه، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي أن يؤخروه إلا قدموه. يعني مو بس هذين المثالين، ها الترتيب كله خربطه وبيه زين. اذا احنا شن الحج يقول اول خربطه الحج ما تروح عيدها من اول بعد شنو الى اخره زين. الامام قد سند ترى سند صحيح عن ابن ابي عمير وعن جميل بن دراج الامام الصادق هم يستشهد ب هذا المعنى ويؤيد هذا الكلام انه فلم يتركوا شيئا كان ينبغي ان يؤخروه الا قدموه فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا حرج.
ليش فقهنا ما يأخذون بهذا؟
خب استاذ نجي نجي نحن الآن أول قلنا في مصادر القاعدة نجي في مصادر القاعدة ثم في تطبيقات إن شاء الله. الرواية الأخيرة في هذه الجلسة الكليمي يرويها بسند صحيح عن العلاء بن الحسين عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن لا حرج عليهما. مرة نقول معذورين لا مرة تطبيق كلمة الحرج أو نفي الحرج في الرواية السابقة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه لمدة من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطرتا فيه تقضيانه معدود. هنا نشوف أن رفع التكليف بالصوم عن الحامل المقرب وعن المرضعة أو المرضع القليل قليلة اللبن واضح أنه لعلة الحرج. الشيخ صاحب الجوار عنده تعليق على هذا الحكم بالخصوص يقول لما يذكر هذا المعنى هذا في الجواهر يقول لعموم أدلة نفي الحرج والضرار بعد وإرادة الله تعالى اليسر وسهولة الملة. إذن من هذا كله يعني من الآيات اللي ذكرناها في الجلسة الماضية والأحاديث التي استعرضناها في هذه الجلسة نجد أن الحرج والضيق اعتبر رافعين للتكليف في هذه الأحاديث. نجي بالنسبة للإجماع قسم الفقهاءنا وأساتذتنا لما يجون إلى الإجماع يقولون لا الإجماع هذا مدركي والفرق بين الإجماع المدركي والإجماع الذي يعول عليه كدليل هو أنه باعتبار أن الفقهاء نظروا إلى تلك الآيات ونظروا إلى هذه الروايات استنادا إلى ماذا تلك الآيات وهذه فإذا مدركها إذا ما كو داعي لأنه نبحث عن دليل إضافي ما دام الدليل الأول هو الآيات التي أشرنا إليها الآيات الأربعة والأحاديث الستة التي في الغالب كانت صحيحة. فإذا الإجماع ليس دليلا مستقلا لأنه مستند إلى الدليلين الأولين اللي هما أقوى. ولذلك المشهور عند الأصوليين عندنا أن الإجماع المدركي يعني نعرف مستنده ليس دليلا مستقلا. الشيخ الأنصاري رضي الله عليه تعبيره من التعابير المختصة به لما يتحدث عن حجية الإجماع المنقول في فرائض الأصول في الرسائل يقول اعلم أن الأصل العفو أن الإجماع لدى الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم. تعبير جميل أنه لا تجتمع أمتي على خطأ أو إجماع اللي أجمعوا على خلافة فلان وفلان والشكل. فيقول الشيخ الأنصاري الإجماع لدى الخاصة بعدين يقول بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم هم أول
إجماع
بل عندنا نعم عندنا الإجماع إنما يعتبر إذا كشف عن موافقة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وحتى لا بأس أن نشير إلى هذه النقطة حتى أن صاحب الحدائق الذي هو أخباري وفي مقدمة الحدائق عند 12 مقدمة في مناسبة المناسبات في شهر رمضان كنا نتباحث فيه سنة 1391 هجرية المقدمات هي ابن عمنا السيد علي الله يحفظه فيكم كنا نتناقش في هذه المقدمات 12 أو 12 في الحدائق. في مقدمة الحدائق واحدة منها يجي يتحامل تعامل شديد على الأصوليين في عملهم ماذا؟ بالإجماع. لكنه بعدين في ثنايا الحدائق نصل إلى أماكن بعد أن يذكر صاحب الحدائق وهو أخباري يقول فلان 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 ذولا كلهم واقعوا على الحكم، ومعلوم أن اتفاق المرؤوسين يكشف عن موافقة الرئيس. أنا بدس أختي وقتها كل ما الموارد الثلاثة الأربعة اللي شفتها عذرت عليها بالهامش اكتبت وهل هذا إلا الإجماع، يعني اتفاق المرؤوسين يكشف عن موافقة الرئيس تعرف بإذن هو الإجماع. فشو بالمقدمة أنت تحامل هذا التعامل القوي على الأصولين في مسألة
الإجماع؟
نعم إذا إذا نقول في نفس الوقت الذي لا يمكن أن يعتبر الإجماع دليلا مستقلا أو لأنه مدركي، لكنه ممكن أن نقول بأن اتفاق العلماء في الأعصار المختلفة على نفي القصر والحرج يزيد من قوة الاحتمال، وبالتالي يمكن أن يكون في حد ذاته دليلا على المطلب. بقى نستدل لي نفي القصر والحرج بالأدلة العقلية إن وجدت. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آل محمد.
أحسنتم سيدي.